بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول في الآداب للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي في فصول في الآداب: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك تعويذ به.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول رحمه الله: ولا بأس بالرقية. طبعا هنا لا توجد الرقية عندهم، ولكن هذا الذي يحتملها السياق. لا بأس بأسماء الله، يعني بالرقية بأسماء الله، الرقية بأسماء الله تعالى، وكذلك التعويذ به، وكذلك التعويذ به. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه قال، من حديث أبي سعيد الخدري قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن هذا فيه الرقية بسم الله أو بأسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بالتعوذ، كذلك التعوذ، وجاءت الأحاديث عديدة استوفاها وذكر كثيرا منها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وأحاديث كثيرة جاءت في التعوذ بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبكلماته سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على مشروعية التعوذ، ومن أفضل ما يتعوذ به المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التعوذ بهما، وكان يعوذ بهما غيره، يعوذ الحسن والحسين وغيرهما. إذن هذه التعويذات وهذه الرقية التي كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام بها نفسه، أو يرقي بها جبريل عليه السلام، أو يرقي النبي عليه الصلاة والسلام غيره، كلها تدل على هذا الأمر، كلها تدل على هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالرقية وما يتعلق به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز.
نعم. قال: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عقد فصولا فيما يتعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي كان يتداوى بها، فعقد فصلا فيما يتعلق بالحجامة وذكر أوقات الحجامة وفوائدها، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وهذا الحديث يعني فيه شيء من الضعف. وذكر حديثا آخر أيضا رواه الترمذي ويحمل نفس المعنى. قال: وفي الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجمه أبو طيبة. أبو طيبة هذا كان حجاما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، يعني أنه كان مولا من الموالي. قال: وقال: خير ما تداويتم به الحجامة، خير ما تداويتم به الحجامة. إذن الحجامة هذه جاء النص النبوي فيها. قال ابن القيم رحمه الله: فأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل. قال: والحجامة تستخرج أو تستخرج الدم من نواحي الجلد، يعني ما كان تحت الجلد. ثم قال: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، لأن الفصد هو قطع العرق لإخراج الدم، والحجامة إخراج ما تحت الجلد من الدم. قال: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان، يعني الأعمار والأمزجة. قال: فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرجه الحجامة ما لا يخرجه الفصد. ومن هذه الأماكن الحارة مثل الحجاز، حجاز من ونجد من الأماكن الحارة. قال: ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ولمن لا يقوى على الفصد. قال: وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد. قال: وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر. قال: لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد، يعني إذا هاج يخرج على أعلى الجسد تحت الجلد فيؤخذ منه. إذن ما يتعلق بالحجامة والفصد والتفصيل فيهما، وكذلك يعني ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من التداوي، هذا كله مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك والكي. جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. ونقل ابن القيم رحمه الله عن المازري رحمه الله أحد شراح صحيح مسلم قال: الأمراض المتلائية أو الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية. قال: فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس: إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم. فإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكي. فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أنهى أمتي عن الكي في الحديث الآخر: وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد. إذن هذا سبب النهي وكراهته. قال: لما فيه من استعجال الألم الشديد من دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه، يعني كلام المازري فيما نقله عنه ابن القيم. إذن شربة عسل قال هذه من المسهلات، وشرطة محجم هذه يدخل فيها الحجامة والفصد، أن كلها مما يستخرج به الدماء. والكي قال هذا إن تعسر الدواء بالعسل وما يشرب أو الحجامة فإنه آخر العلاج الكي. فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج إلى الكي فإنه يفعله إذا لم ينفع إلا هو. إذن هذا ما يتعلق بالكي والحجامة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز تداوي بمحرم ولا نجس.
نعم، قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فإن الإنسان يتداوى ولكن ما أنزل الله دواء إلا أنزل له داء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالإنسان يذهب إلى المباح من الأدوية ولا يذهب إلى المحرم، لا يتداوى بالحرام. وكذلك لا يتداوى بالنجاسة، ما فيه نجاسة يبتعد عنه لا يتداوى به، وهذا منهي عنه. ومما سبق وما ذكرته قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر وما يصنع فيها للدواء أو يصنع منها، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. إذن الإنسان لا يتداوى بالحرام، والله سبحانه وتعالى قد يسر لنا الحلال الذي يتداوى به، الحلال الذي يتداوى به، فيبتعد عما حرم الله ولا يتداوى بالحرام وغير ذلك من الأمور التي جاء تحريمها. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح.
نعم، هنا يذكر أن عن أحمد رحمه الله جاءت الكراهة في الكي وقطع العروق، يعني للفصد ونحوه، وذكر أولا الجواز، قال جائزة، يعني أنها رواية عن أحمد. قال: والرواية الأولى أصح. أصح لماذا؟ لأنها أقرب للدليل، فالحجامة والأدوية بصفة عامة جائزة، يجوز التداوي، أما الكيف على ما سبق ذكره، نقله الإمام ابن القيم عن المازري أنه لا يلجأ إليه ابتداء إلا إذا لم تنفع العلاجات الأخرى، فإنه يتداوى به، فإنه يتداوى به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله.
نعم. إذن إذا رأى شيء من الحيات الأفاعي في بيته، ما هي الطريقة النبوية في التعامل؟ أن ينذره، قال: ثلاثا، فليؤذنه ثلاثا، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر، يعني يعمرها، تعمر سكان، فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين حديث. إذن من الجن ما هو مسلم، فلا يتعجل الإنسان بقتل هذه الحيات، فقد يكون من الحيات التي تشكل الجن بها وعليها، فهي تتشكل، معروف أن الجن يتشكل على أشكال، فيتشكل على كلب أسود، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، سئل عنه قال: الشيطان. ويتشكل على صورة إنسان، كما جاء في قصة أبي هريرة مع سارق الصدقة، لما سرق في أول مرة، ثم سرق في ثاني مرة، ثم في الثالثة، وكل مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: ماذا فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ في الثالثة أرشده إلى قراءة آية الكرسي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب، إنما ذلك الشيطان. إذن تتشكل، ومنها هذا الحديث أيضا أنهم يتشكلون على صورة الحيات والأفاعي. فماذا نحن فاعلون، إذا رأى الإنسان في بيته ذلك يؤذنها ثلاثا أن تخرج. قال إن لهذه البيوت عوامر فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. إن لم يذهب دل هذا على أنه من الجن الكفرة فيقتل حتى لا يؤذي أهل البيت، حتى لا يؤذي أهل البيت. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو طفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو طفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب.
نعم، لكن استثنى الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما كان ذو الطفيتين والأبتر قال قتله ولم يؤذنه. لماذا؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: اقتلوا الحيات، اقتلوا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل، أو الحبل، يعني بمعنى الحمل الحامل، وهذا متفق عليه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذو الطفيتين فإنه يتلمس البصر ويصيب الحبل، يريد أن يسقط الجنين كما في الرواية التي قبل، يستسقطان الحبل ويتلمس البصر، يعني يريد أن يذهب البصر. فماذا يفعل؟ لا ينتظر، لا يؤذن ولا ينذر ثلاثا، إنما يقتل مباشرة. وفسر هنا معنى ذو الطفيتين، قال: الذي بظهره خط أسود، والأبتر قال: الغليظ القصير الذنب، الغليظ القصير الذنب. نعم.
قال رحمه الله: وصفة القول الذي يؤذنه امضي بالسلام أو اذهب بالسلام.
نعم، هذا الذي يؤذنه امضي بسلام واذهب بسلام، امضي بسلام أو اذهب بسلام، هكذا يفعل معه. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز قتل الأوزاغ.
نعم، قال: ويجوز قتل الأوزاغ. لماذا يجوز قتل الأوزاغ؟ لأنه جاء الأمر بقتلها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفواسق، فجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه تقول أمر بقتله. هذا فيما بلغها. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. إذن حديث عائشة لم تسمع، وحديث سعد بن أبي وقاص كذلك في الصحيح سمع الأمر بقتل الوزغ، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، من حفظ حج على من لم يحفظ. والمثبت كما يقول العلماء مقدم على النافي، الذي أثبت هذا مقدم على النافي، وهذه قاعدة في أمور كثيرة في الشرع. حينما ينفي إنسان عن إنسان شيئا والثاني يكون قد شاهده، فالعبرة بقول الذي أثبت إذا كان معه الدليل، إذا قال رأيته أو سمعته أو نحو ذلك. وهذا الفويسق الوزغ جاء بيان شيء من حاله وفسقه وأذيته، وذلك ما رواه البخاري عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، يعني ينفخ النار عليه، كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. إذن قتل الأوزاغ هذا مما جاء الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرتهن.
نعم، قال ولا يجوز قتل النمل لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم في قصة نبي من الأنبياء خرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. إذن ما جاء من حديث أبي هريرة في قصة نبي خرصته نملة فأمر بحرق القرية قرية النمل فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا فيه نهي عن حرق النمل، فيه نهي عن حرق النمل. نعم، قال ولا يخرب أو لا تخرب أجحرتهن ويكره قتل القمل بالنار. لا يخرب يعني البيوت التي فيها، يترك إلا إذا حصل أذى، إذا حصل أذى منها في البيوت، حصل أذى منها في مكان، أفسدوا البيت، أكلوا الأكل، اكتسحوا المكان، فيحتاج الإنسان إلى دفع هذا الضرر. لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يكن كذلك فإنه لا يتعرض لهذا النمل ما لم يكن منه أذية، ما لم يكن منه أذية. أما إن كان منه أذية فهو داخل في عموم دفع الضرر عن النفس. نعم.
قال رحمه الله: ويكره قتل القمل بالنار.
ويكره قتل القمل بالنار يعني يجوز بغيره. القمل ما كان في الرأس كان في الجلد أحيانا في بعض الدواب، يكره قتله بالنار. لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا خالقها، فالقتل لا شك أنه عذاب، فيقتلها بغير النار، يقتلها بغير النار. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.
نعم، كذلك لا يحل قتل الضفادع، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تطفئ النار على إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا، نهي عن قتل الضفادع وأمر بقتل الوزغ. وجاء عن ابن عمر صح عنه أنه قال: لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح، فإن نقيقها تسبيح. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأذفار وقص الشارب ونتف الإبت والعمل والسنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر.
نعم. إذن هذا فيه حفظ مال المساجد من مكانة، فإنه يكره فيها هذه الأفعال: إزالة الأوساخ، تقليم الأظافر، قص الشارب، نتف الإبط وغيرها مما ذكره، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أذن ببناء المساجد فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا الأصل في المساجد أنها للذكر وقراءة القرآن وبث العلم والصلاة وغير ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن هذه الأماكن ليست هي لهذه الأمور، إنما هي لعبادة الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر، يعني كأنه فقده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني لذكر الله. رواه مسلم. وجاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، يعني رماني بالحصباء، حجارة صغيرة، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، يعني رجلان كانا في المسجد، قال: فجئت بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد، يعني من المدينة، لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن المسجد لابد من الأدب معه وحفظ مكانته التي من أجلها بني، وأن لا يكون مهانا بمثل هذه الأمور، أن يكون مكانا للبيع والشراء، أن يكون مكانا لنشد الضالة، أن يكون مكانا لرفع الأصوات، طبعا بغير العلم. أما العلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، كأنه منذر حرب صبحهم ومساهم. هذا لا إشكال فيه، هذا جاء فيه النص، لكن الكلام على غير العلم، الكلام على غير العلم وعلى غير الذكر ونحو ذلك. إذن هذا كله يكره. نعم أكمل.
قال رحمه الله: ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها.
نعم، قال ولا يكره ذلك إذا قل، يعني إن كان شيء يسير قليل فإن أمره يسير أيضا، مثل رقع ثوب، ثوبه فيه خرم أو نحو ذلك فرقعه وهو جالس أو نحو ذلك. قال أو خصف نعل، أيضا يكون النعل فيه قطع فيخصفه، أو تشريكها إذا انقطع شسعها، إذا انقطع شسعها، فهذا اليسير معفون عنه، اليسير معفون عنه. لذلك هذه قاعدة في الإسلام دائما، أشياء اليسيرة إن ما كان في النهي وكان الأمر فيه يسيرا فإنه يعفى عنه. إذن أيها الإخوة، لابد من الانتباه لمكانة المسجد وعظيم مكانة المسجد، ومن الأحاديث أيضا التي تبين لنا مكانة المسجد وحفظها من القدر وغيره، ما جاء في على في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال فلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبره أو على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. هذا فيه مكانة للذي ينظف المسجد ويقوم، يعني ينظف المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الترمذي وصححه الألباني. والمساجد الدور قالوا مساجد الأحياء التي تكون داخل الأحياء وتكون داخل القبائل، هذا معنى مساجد الدور. وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. المقصود بالبزاق يعني ما كان مباشرا إلى الأرض أو إلى جدران المسجد، لا أن يكون في منديل أو نحو ذلك، لأن هذه كيف تدفن، هذه ليست هي على رمل أو على مكان. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، يعني طيبا يضيع رائحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. وأيضا جاء عنه أنه وجد نخامة في المسجد فحكها صلى الله عليه وسلم. إذن الحفاظ على مكانة المسجد وما ورد من شأن المسجد هذا أمره مرغب فيه في الإسلام فيما يتعلق بالحفاظ على طهارة المساجد. نعم.
قال رحمه الله فصل ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين.
نعم. قال ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، يعني العلامة، لا يجوز الإخصاء قطع الخصيتين، قال ولا كيها بالنار للوسم بأن تكون علامة. وإخصاء البهائم وكيها جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء البهائم، وهذا صححه الألباني رحمه الله. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوئين يعني مخصيين، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذن هنا نهي وهنا إباحة بفعل، فالجمع بينها كما قال العلامة العثيمين. أما الخصاء فهو جائز إذا كان فيه مصلحة، قال ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة. إذن إذا كان لمصلحة، لأن إذا ما حصل إخصاء للبهيمة فإنه يطيب لحمها يصبح أجود وأطيب، فإذا كان لأجل ذلك كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين هذا حالهما فإنه لا بأس بذلك، وردت السنة بفعله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لغير ذلك فالإنسان يجتنب لوجود النهي، لوجود النهي، لكن مع خصها فإنه ينتبه إلى أن لا يؤلمها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما ما يتعلق بالوسم وهي العلامة التي توضع على الدواب للتمييز هي لفلان أو لفلان أو لفلان، هذه معروفة إلى اليوم، القبائل عندها، كل قبيلة عندها وسم معين، شكل معين يرسم على الدواب وتكوى ليكون وسما وعلامة لهذه القبيلة أو لصاحبها فلان أو نحو ذلك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره في فكوية في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. والجاعرتين ما كان من الورك، ما كان من ناحيتي الورك حول الدبر. إذن النهي خاص بالوجه، أما غير الوجه فإن هذا لا بأس به. لذلك جاء الوعيد الشديد في وسم الوجه، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن الوسم في الوجه. إذن ما يتعلق بالوسم ونحوه فلا بأس به إن لم يكن في الوجه، إن لم يكن في الوجه. قال وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين، أيضا ما يتعلق بجواز المداواة في الدواب كجواز المداواة في الإنسان. نعم.
قال رحمه الله فصل وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال لا أقول فرض ولكنه واجب.
نعم، بر الوالدين هذا من الواجبات، وقد جاء في الشرع ما يدل على الأمر به، وجاء في الشرع ما يدل على النهي عن ضده من العقوق. وذلك أن دين الإسلام يدل أهله على الوفاء، ومن أحق الناس بالوفاء الوالدين اللذين قد ربياه صغيرا واعتنى به وخاف عليه ورعياه، وللأم في ذلك الحظ الأكبر، فهي التي حملته 9 أشهر وأرضعته وولدته، وما يحدث في الولادة أحيانا حتى يصل الأمر إلى الموت من شدة ما يحصل من الألم. فهذا كله راعاه الإسلام حتى في الكافرين، حتى في الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن هذا الإحسان والمعروف مع الوالدين هذا أمر عام سواء كان مسلمين أو كافرين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه أن ابن مسعود سأله قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أنه قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث تبين لك مدى مكانة الوالدين وعظم شأنهم في الإسلام. وأيضا ما جاء في بيان شؤم عقوقهما أنهما من الكبائر العظيمة، ما جاء عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 ترددها: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد بعض الكلمات لأهميتها ولشد الانتباه إليها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. انظر، بعد الإشراك بالله ذكر عقوق الوالدين، هذا يدلك على عظيم جرم العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. قال نفيع بن الحارث رضي الله عنه: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، يعني الكذب، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه، يعني شفقة به، قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح، صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس، يعني هذه اليمين الغموس التي يحلف وهو عالم عامد لذلك، تغمس صاحبه في النار، نسأل الله السلام والعافية. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم، انظر كيف الأذية، يحفظ الأذى عن الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. إذن هذا التسبب في أذية الوالد والوالدة بتعرض لهما بالسب والشتم واللعن ونحو ذلك، التسبب في ذلك هذا من كبائر الذنوب، فكيف إذا باشر السب؟ نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وللأسف يعني هذا الأمر، اللعن ولعن الوالدين، وهذا للأسف منتشر عند بعض الناس، فهذا يتسبب في لعن والديه، ويتسبب في السخط من الله سبحانه وتعالى. وجاء في التنفير من عقوق الوالدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع ما يعاقب الله عليه في الدنيا العقوق وقطيعة الرحم والبغي. إذن هذا الذي يظلم ويتعدى ويتكلم، هذا سيعاقب في الدنيا بأن يرى عقوق أبنائه له، ويرى الشؤم في حياته بسبب ما فعله من عقوق الوالدين ومن عدم الوفاء معهم، نسأل الله السلامة والعافية. وبر الوالدين يكون في حياتهم وبعد مماتهم حتى، ويكون مباشرة وبطريقة غير مباشرة، كما أن أذيتهم تكون مباشرة وغير مباشرة، كذلك برهما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني الذين كان يحبهم أبوه وبينه وبينهم علاقة طيبة، فيذهب إليهم، فإذا ما رأياه ذكر أباه فدعا له واستغفر له وغير ذلك، هذا من الود الكبير. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، يعني لماذا تزيد؟ فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. إذن أهل ود أبيه وود أبيه أيضا. سأل الله أن يجعلنا بارين بأبائنا وأمهاتنا. نكمل بعد الصلاة بعد الأذان.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى. كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
نعم، كذلك مع مكانتهما وما لهما من الحق العظيم، فمع ذلك فإنه لا يجوز طاعتهما في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا أمر عام، سواء أمرك الوالدان، أمرك ولي أمرك، أمرك غيره، فإذا كان في محرم وحرام فلا يجوز، لأن الطاعة كما جاء في الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا يقدم أمر الله على أمر أي إنسان كائنا من كان. فالمعصية تكون إذا أطعت والدك أو أمك في حرام، يأمران بالكذب مثلا، يأمران بالغش، يأمران بالخداع، يأمران بالتجسس، بالغيرها من هذه كلها لا يجوز، لأن هذا كله مخالف لأمر خالقنا وخالقهم سبحانه وتعالى. لذلك الله يقول في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية، قال: فالله جعل طاعته مطلقة، أطيعوا الله، وجعل طاعة رسوله مطلقة، وأطيعوا الرسول، ولم يجعل طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء مطلقة، إنما قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمر مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمر بطاعة يجب أن نطيعهم في ذلك، وإذا أمر بمعصية يقدم أمر الله على أمر أي أحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره الاتكاء على يسر يديه من وراء ظهره.
نعم، قال: ويكره الاتكاء على يسر يديه وراء ظهره، يضعها وراء ظهره ويتكي عليها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشريد بن سويد قال: مر بي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، اتكأ عليها، قال: واتكأت على إلية يدي، هذه الإلية، إلية يدي، قال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم، أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن الإنسان لا يقعد هذه القعدة، لماذا؟ لورود النهي عنها وأنها قعدة المغضوب عليهم الذين قد غضب عليهم الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قعدة المغضوب عليهم، بأن يجعل يده اليسرى خلف ظهره، ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها، فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم. أما وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس، قال: ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس، إنما التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره، وأن يجعل باطنها أي إليتها على الأرض ويتكئ عليها، فهذه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الجلوس بين الشمس والظل.
نعم، ويكره الجلوس، قال، بين الشمس والظل. لماذا؟ لما رواه داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل، يعني قصر الظل عنه، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليقم. إذن هذا الأمر يدل على النهي عن ذلك، يدل على النهي عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس.
نعم. قال: ويستحب أن يقول عند المجلس أو عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقد جاء عند أبي داود وغيره عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك كفارة لما يكون في المجلس، ذلك كفارة لما يكون في المجلس. إذن هذا من فضل الله علينا أن شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في نهاية المجلس يقول هذا الذكر حتى يكفر المجلس وما فيه من لغو، ما فيه من محرم، ما فيه من هذه الأمور، فهذا من فضل الله أن شرع لنا ذلك. وآداب المجلس عديدة متعددة، منها هذا في آخرها، وجاءت عدة أحاديث تبين بعض الآداب في المجلس، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. إذا كان اثنان جالسان لا يجوز لك أن تفرق بينهم وتجلس إلا إذا أذنا، قال: إلا بإذنهما. قال العلماء: الإذن يكون بالكلام ويكون بالفعل، بالكلام يقول تعال يا فلان اجلس بيننا، أو بالفعل بأن يعني يفرجان له فرجة حتى يجلس بينهما. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، يشكره على نعمه، يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يذكر حديثا حتى لا يكون هذا المجلس ينتهي وينطوي بما فيه دون شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو أن يشكر الله إذا ما مر بنعمة ويذكر ويذكر بشكر النعمة، فهذا لا شك أنه أمر عظيم. وإذا ما كان فيه تذكير بمسألة عقدية ونحو ذلك هذا أفضل وأفضل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وخسارة. قال: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن هذا يعني هذه أيضا من آداب المجلس، من آداب المجلس أن الإنسان إذا جلس يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون عليه ترة كما جاء هنا، وحتى لا يقوم على مثل جيفة الحمار كما جاء في الحديث الآخر، وحتى لا يكون لهم عليهم حسرة يوم القيامة. فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويتأدب بآداب المجلس، تأدب بآداب المجلس. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، ناس متحلقين وجاء هو جلس وسطهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد من جلس وسط الحلقة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طيب، ماذا يفعل الإنسان إن لم يجد مكانا؟ إما أنه يستأذن أو يؤذن له فلا يأتي ويتقحم ويدخل وسط الحلقة ويشوش على الناس، والذي بكر ويريد مثلا الاستماع لعلم أو نحو ذلك هذا يأتي أمامه، فالإنسان يجلس حيث انتهى به المجلس كما جاء في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالحرقة والشرب من ثلمة الإناء.
نعم، قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة، يكره الجلوس في ظل المنارة. وهذا للحديث الوارد السابق: يجمع بين الظل والشمس، يجمع بين الظل والشمس. كذلك قال: وكنس البيت بالخرقة، وكنس البيت بالخرقة. وهذا أيضا كنس البيت بالخرقة يعني بقطعة الثوب، هذا أيضا جاء فيه بعض الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنس البيت بالخرقة يورث الفقر، كنس البيت بالخرقة يورث الفقر. ولكن هذا حديث لا يصح، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة قال: شرب من ثلمة الإناء، شرب من ثلمة الإناء يعني من مكان الكسر فيه، مكان الثلمة. هذا جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة القدح، جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب.
نعم، هذه يقول جملة من الآداب والله الموفق للصواب. إذن بهذا يكون قد يعني انتهينا من هذه الرسالة النافعة والتعليق عليها بما يسر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه، وأن يجعلنا من العالمين العاملين. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فنسأل الله أن يجعلنا عاملين بما عملنا أو بما علمنا. ففائدة العلم العمل، والإنسان يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. فيجب علينا أن نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه، وأن لا يكون حضورنا للمجالس فقط للبركة لهذه المجالس وأن فيها الخير. هذا لا شك أنه أحد الفوائد، ومن الفوائد الجليلة العظيمة العلم أو العمل بالعلم، العمل بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة لك؟ إذا عملت به. يكون حجة عليك إذا لم تعمل به. يقول: يسأل عن الإذان للحيات ثلاثا، قال هذه ثلاثة أيام؟ لا، ثلاث مرات. يعني إذا وجدتها المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، فإنك يعني بعد ذلك لك الإباحة في قتلها. هذا يقول عن الصاق الكهربائي، عن حله وجوازه. يعني الصاق الكهربائي هذا يعني أحد الوسائل في إزالة هذا الذباب ونحو ذلك الذي يؤذي. هل هو يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقيسه على الحرق فينهى عنه، وبعض العلماء يجعله في مطلق الإباحة للتخلص من أذية هؤلاء، والله أعلم. قال: تقدم مشروعية تقبيل اليد والرجل لمن كان له فضل خاصة الوالدين، فهل هذا يصاحبه انحناء؟ فهل يعفى عنه؟ لا بأس، الانحناء الحاصل للتقبيل الرأس أو اليد أو نحو ذلك لا بأس. لكن ذكر العلماء أنه إذا كان قائما فلا ينحني حتى يقبل القدم، لأن هذا أقرب إلى يعني وصف السجود. بعض العلماء نهى عن ذلك في هذه الصورة. أما إذا كان جالسا، كان قاعدا على الأرض، كان فلا بأس بذلك. يقول: حديث جبريل في التصاوير، فإن تقطع رؤوسها وتجعل بسطا أو بساطا يوطأ، فهل يجوز وضع التصاوير كفرش ممتهنة؟ إذا كانت ممتهنة يمتهن، فلا إشكال إذا كان عنده من التصاوير يضعها للامتهان. أما أن يشتريها ابتداء فلا يشتريها ابتداء، لكن إذا كانت عنده وأراد التخلص منها استفاد منها. وإذا أراد أن يشتري ابتداء فالحمد لله، في التصاوير التي ليست فيها روح يعني غنية عن ذلك، غنية عن ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.